نبدأ بالرسالة التي بعدها وهي رسالة المعية. نعم.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد، فقد تكررت الأسئلة عن من يقول بأن الله سبحانه حال بين خلقه، حال بين خلقه ومختلط به.
ليس بالتشديد، حال.
أحسن الله. بأن فقد تكررت الأسئلة عن من يقول بأن الله سبحانه وتعالى حال بين خلقه ومختلط بهم، وأن ذلك هو معنى المعية العامة، وشبهوا أيضا بقوله تعالى: وما كنت بجانب الغربي الآية، وقوله: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، ومعنى ذلك أن رسول صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم، وإنما كان الله تعالى بذاته معهم، لأنه في كل مكان على حد قولهم. ولما كان القائل بهذا القول قد أساء الفهم وارتكب خطأ فاحشا مخالفا للعقيدة الصحيحة التي جاء بها القرآن والسنة واعتقدها سلف هذه الأمة، رأيت بيان الحق وإيضاح ما خفي على هذا القائل في هذا الأمر العظيم الذي يتعلق بأسماء الله وصفاته. فالله سبحانه وتعالى يوصف بما وصف به نفسه، وبما وصف به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، على ما يليق بجلاله، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن مما ثبت في القرآن والسنة وأجمع عليه سلف الأمة أن الله سبحانه فوق خلقه بائن منهم، مستوى على عرش استواء يليق بجلاله، لا يشابه خلقه في استوائهم، وهو سبحانه معهم بعلمه لا تخفى عليه منهم خافية. وهذا هو ما يدل عليه القرآن بأبلغ العبارات ووضحها، وما تدل عليه السنة بالأحاديث الصحيحة الصريحة. ومن الأدلة القرآنية على أن الله سبحانه وتعالى في السماء فوق خلقه مستوى على عرشه قوله سبحانه: إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله: إني متوفيك ورافعك إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، ثم استوى على العرش. أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا، وقوله: الرحمن على العرش استوى. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وأما الأدلة من السنة فقد ورد في حديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة، مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض. الحديث وقوله في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه، وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أحمد وأبو داود غيرهما. وقوله في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة، أخرجه مسلم في صحيحه. إلى أمثال ذلك من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمفيدة علما يقينيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ أن الله سبحانه على عرشه، وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربها وعجمها في الجاهلية والإسلام، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ 200 أو ألوفا، ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة.
لو جمع لبلغ 200 أو ألوفا.
نعم. أحسن عليك. ما لو جمع لبلغ 200 أو ألوفا، ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك، لا نصا ولا ظاهرة. ولم يقل أحد منهم قط أن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها. بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة في يوم عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم، جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة، وأمثال ذلك كثير، كما أوضح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه المسبحة أو السابحة إلى السماء هكذا، ثم يقول اللهم، يشير إلى الله، اللهم اشهد يعني عليهم.
قال رحمه الله: المقصود أن هذا المعتقد الفاسد الذي تعتقد الجهمية المعطلة ومن سار على سبيل من أهل البدع من أفسد المعتقدات وأخبثها وأعظمها بلاء وتنقصا للخالق جل وعلا، نعوذ بالله من زيغ القلوب. والأدلة على بطلان هذا المذهب الضال كثيرة، فإن العقل الصحيح والفطرة السليمة ينكران ذلك فضلا عن الأدلة الشرعية الثابتة. أما استدلال بعضهم بالآيات المذكورة آنفا فإنه من أبطل الباطل، حيث زعموا أنه يؤخذ من الآيات أن الله موجود بذاته في الأرض بجانب الطور، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد خفي على هذا القائل أن المعية نوعان، عامة وخاصة، فالخاصة كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله سبحانه لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وأشباهها من الآيات. فهو سبحانه مع أنبيائه وعباده المؤمنين المتقين بالنصر والتأييد والإعانة والتوفيق والتسديد والكفاية والرعاية والهداية، كما قال عز وجل فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. وليس معنى ذلك أن يكون الله سبحانه جوارح للعبد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إنما المراد تسديده وتوفيقه في جوارح العبد كلها، كما تفسر ذلك الرواية الأخرى، حيث قال سبحانه فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. فأوضح بهذا سبحانه أن المراد من قوله كنت سمعه إلى آخره توفيقه وتسديده وحفظه له من الوقوع فيما يغضبه. وأما المعية العامة فمعناها الإحاطة التامة والعلم، وهذه المعية هي المذكورة في آيات كثيرة كقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وقوله وهو معكم أينما كنتم، وقوله فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منهم من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، إلى غير ذلك من الآيات. فهو جل وعلا مستوى على عرشه على الكيفية اللائقة بكماله وجلاله، وهو محيط بخلقه علما وشهيد عليهم أينما كانوا وحيث كانوا من بر أو بحر، في ليل أو نهار، في البيوت والقفار، الجميع في علمه على السواء وتحت بصره وسمعه، فيسمع كلامهم ويرى مكانهم ويعلم سرهم ونجواهم، كما قال تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور، وقوله تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارم بالنهار، وقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فلا إله غيره ولا رب سواه. وقد بدأ سبحانه آيات المعية العامة بالعلم وختمها بالعلم ليعلم عباده أن المراد بذلك علمه سبحانه بأحوالهم وسائر شؤونهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم في بيوتهم وحماماتهم وغير ذلك من أماكنهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والقول بأن
كيف يكون العلي الأعلى الأزلي الأول الآخر مخلوطا ومختلطا في الحوادث التي وجدت بعده وهي زائلة؟ إذا كان ذكر العلماء أنه يكره أن يسأل بوجه الله إلا الجنة، ما وجه ذلك؟ قالوا وجه الله عظيم فلا يسأل به إلا الدائم وهي الجنة، فكيف يقال أن الدائم سبحانه وتعالى يكون في الأرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؟ نعم.
قال رحمه الله: القول بأن معنى المعية هو اختلاطه بالخلق بذاته هو ما يقول به أهل الحلول الذين يزعمون أن معبودهم في كل مكان بذاته، وينزهونه عن استوائه على عرشه وعلوه على خلقه، ولم يصونوه من أقبح الأماكن وأقدارها، قبحهم الله وأخزاهم. وقد تصدى للرد عليهم أئمة السلف الصالح كأحمد بن حنبل وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوية وأبي حنيفة النعمان وغيرهم ومن بعدهم من أئمة الهدى كشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم والحافظ ابن كثير وغيرهم.
ومن أعظم الأئمة بيانا لهذا الضلال، ضلال إنكار علو الله عز وجل، ما ألفه الإمام الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر، وهو كتاب عظيم لم يؤلف مثله في الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: إذا تبين هذا فإنه لا يؤخذ من قوله وهو معكم وما جاء في ما لاها من الآيات أنه مختلط وممتزج بمخلوقات لا ظاهرا ولا حقيقة، ولا يدل لفظ مع على هذا بوجه من الوجوه وغاية ما تدل عليه المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور، وهذا الاقتران في كل موضع بحسبه. قال أبو عمر الطرمنكي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى ومعكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أنه علمه، وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كما نطق به كتابه وعلماء الأمة وعيان الأئمة من السلف، لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه فوق سماواته.
وهذه شهادة من عالم من علماء المالكية المتبعين للسنة.
وقال أبو نصر السجي: أئمتنا كسفيان الثوري ومالك وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة والفضيل بن المبارك وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وعلمه بكل مكان. وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية وهو على العرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. وقال الحافظ:
يعني آيات المعية لا يوجد عالم سلفي واحد يفهم من آيات المعية أنه سبحانه وتعالى بذاته في المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. من الذي فهم هذا الفهم؟ الذي فهم أن آيات المعية تدل على أن الله في المخلوقات هم الحلولية، هم الذين فهموا الحلول، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
قال رحمه الله: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله على قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير، أي رقيب شهيد على أعمالكم حيث كنتم أين كنتم من بر أو بحر، في ليل أو نهار، في البيوت أو في القفار، الجميع في علمي على السواء وتحت بصري وسمه، فيسمع كلامكم ويرى مكانكم ويعلم سركم ونجواكم، كما قال تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار فلا إله غيره ولا رب سواه. قال في تفسير آية سورة المجادلة: ما يكون من نجوى ثلاثة أي من سر ثلاثة وإلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي مطلع عليهم يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم، ورسله أيضا مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علم الله به وسمعه له، كما قال تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى، ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا ما علمه محيط بهم وبصره نافذ فيهم، فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء، وكلام السلف في هذا المقام أكثر من أن يحصى. والمقصود بيان أن هذا المعتقد هو القول بأن الله بذاته في كل مكان، وأن معنى قولي وهو معكم أنه معهم بذاته، وأنه لا تجوز الإشارة إليه، قول في غاية السقوط والبطلان، كما هو جلي من الأدلة الكثيرة الصريحة التي سبق ذكر بعضها، وواضح بطلانه من إجماع أهل العلم الذي نقله عنهم من سبق ذكره من الأئمة. وبهذا يتضح أن القائلين بالحلول، أعني حلول الله سبحانه بين خلقه وبذاته، ومن قال بقولهم قد جانبوا الصواب وأبعدوا النجا وقالوا على الله خلاف الحق، وتأولوا الآيات الواردة في المعية على غير تأويلها الذي قاله أهل العلم، نعوذ بالله من الخذلان ومن القول على الله بلا علم، ونسأله الثبات على الحق والهداية إلى سبيل الرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
الحمد لله. آيات المعية التي جاءت في كتاب الله جل وعلا كلها تدل كما ذكر الشيخ على عظيم علم الله جل وعلا، وعظيم سمعه سبحانه وتعالى، وعظيم بصره، ونافذ قدرته سبحانه وتعالى، وعنايته بالمؤمنين، ورحمته سبحانه وتعالى بالتائبين والصابرين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.